Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حديث اليوم. وفي خلال هذه الحلقه حنقدم لكم جزء من لقاء رئيس المجلس السيادي لانتقال البرهان مع قناه الجزيره مباشر حول عدد من القضايا التي تمر بها البلاد. اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
نشكرك في بداية اللقاء على تلبيتك لدعوة الجزيرة مباشرة. ثلاثة شهور مروا من عمر المرحلة الانتقالية، كان أحد أهم الأهداف الرئيسية هي مسألة السلام مع الحركات المسلحة، قيل أنها توقفت حتى 10 ديسمبر القادم، لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة السلام هي واحدة من التحديات الرئيسية اللي تواجه السودان.
أهم المعوقات سيادة الفريق،
لا توجد معوقات على الإطلاق، الإرادة السياسية متوفرة لدى كل الأطراف.
لا يعني اسمح لي، البعض يقول مثلا أن هناك على سبيل المثال حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور يبدو أنها ليست منخرطة بشكل جدي في هذه في هذا التفاوض، بل البعض يتحدث على أنها رافضة للعملية الانتقالية برمتها.
التواصل مع هذه الحركة مستمر. الحلول المطروحة على الساحة والتي نتوقع أن يتبناها جميع السودانيين ستكون مقنعة للجميع. نحن نتوقع ونتمنى أن لا تفضل معضلة عالقة حتى ما يتشبث بها البعض. نحن نسعى لوضع حلول جذرية لكل مشاكل السودان.
لو في معوق رئيسي لسير عملية التفاوض، ماذا سيكون من وجهة نظرك سيادة الفريق؟
لا أظن أن هنالك معوق، الإرادة السياسية متوفرة والإرادة الوطنية حاضرة.
إذن لماذا التأخر؟ لماذا حتى أجلت المفاوضات حتى 10 ديسمبر؟
التأجيل تم بطلب من الوساطة لمزيد من التحضير فقط.
بمناسبة الوساطة، البعض يتحدث عن أنه يجب إدخال وساطة دولية في هذه المفاوضات، هل أنت مع هذا الطرح سيادة الفريق؟
نحن لا نحتاج لوساطة دولية، مشاكل السودان معروفة والحلول معروفة.
جنوب السودان هي الوسيط المثالي في هذه العملية؟
جنوب السودان هو منبر فقط تفاوضي، إنما المفاوضات ثنائية بين الأطراف السودانية.
هل تفكرون في تغيير مكان التفاوض بعيدا عن جوبا، أم ستظل جوبا هي المكان المركزي لعملية التفاوض؟
جوبا ستظل هي المكان المركزي، نعم.
ولن تدخلوا أطراف دولية كوسطاء أو أطراف إقليمية في عملية التفاوض مع الحركات المسلحة؟
لا فكر حتى الآن لإدخال أي وسيط،
نعم،
من أي طرف.
الحركات المسلحة في معظمها تطالب بألا يتم مسألة إنشاء المجلس التشريعي وبدئه، وكذلك حتى تغيير الولاء قبل الانتهاء من عملية السلام، هذا يؤخر جزء أصيل من المرحلة الانتقالية، ما رأيكم؟
التشاور مع الحركات المسلحة مستمر بشأن تشكيل المجلس التشريعي واختيار الحكام للولايات. التشاور مستمر معهم وهم موجودين معنا داخل السودان، داخل الخرطوم. حتما سندعى للوصول إلى حل توافقي بينهم.
سيادة الفريق، أنت مع تشكيل المجلس التشريعي قبل الانتهاء من عملية السلام أم بعده كما تطلب بعض الحركات المسلحة؟
الخيارات كلها مطروحة، يمكن أن يتم تشكيل المجلس بصفة جزئية، لكن بعد التشاور مع الحركات التي نحن نسعى لأن تكون شريك معنا في كل العملية المستقبلية في السودان. حركات الكفاح المسلح نحن نتمنى ونتوقع أن تشاركنا في هذا المجلس، لأنه سيؤسس لمرحلة لحكم السودان، سيضع الأسس التي سيحكم عليها السودان في المستقبل.
بعض الحركات المسلحة تتحدث عن أسرى لم يتم إطلاق سراحهم حتى هذه اللحظة، ما رأيكم؟
نحن نتأكد يوميا ودوريا من عدم وجود أي أسرى أو معتقلين يتبعون الحركات المسلحة. تشاور بيننا كما ذكرت مستمر، متى ما وجدنا أن هنالك من ينتمي لهذه الحركات في معتقل أو في سين حتما سيطلق سراحه.
سيادة الفريق، يصل صوت جزء من الشارع بأن يجب أن يكون هناك ولاء من المدنيين، هناك انتقاد لبعض الولاء العسكريين، ما رأيكم؟
هذا التقدير متروك للسلطة التنفيذية بالتشاور مع المجلس السيادي وبالتشاور مع القوى السياسية المختلفة بما فيها حركات الكفاح المسلح. متى ما توافق الجميع على تغيير الولاء سيتم تغييرهم.
أنتم وسيادتكم تحركت تجاه الرئيس السابق عمر البشير في لحظة الخطر، في لحظة الفوضى، لقد رأى إذا حدثت مثل هذه الأمور مرة أخرى، هل ستتحرك أيضا ضد الحكومة أو حكومة حمدوك تحديدا أم لا؟
هي حكومة حمدوك هي حكومة من الشارع. في المرة السابقة حصل التحرك بناء على رغبة الشارع، وكان تحرك القوات المسلحة هو التحرك الحاسم، لا أحد ينكر ذلك. الآن الشعب السوداني كله والقوات المسلحة بما فيها كل القوات النظامية الأخرى والحكومة كلنا نعمل بيد واحدة، ولا أظن أن هنالك ما يستدعي أن ننكر ما حصلنا عليه من تغيير.
طيب، بما أنك تحدثت سيادة الفريق عن القوات المسلحة فدعنا نفتح هذا الملف لأنه بيها الكثير من الأسئلة. لعل السؤال الأصافي هو الدعم السريع. بعض يقول أن الدعم السريع على الرغم من ظاهرا هو يتبع أو تابع للقوات المسلحة إلا أنه جيش داخل الجيش، لديه أسلحة خاصة، لديه ميزانيات خاصة، لديه حتى فيما يخص التسليح أسلحة يقال أنها حتى أفضل مما لدى الجيش السوداني والقوات المسلحة السودانية. هل هذا حقيقي؟
حتما هذا غير حقيقي. صحيح الدعم السريع فترة من الفترات في العام كانت ميزانيته منفصلة، لكن بعد أن تم هذا التغيير الآن الدعم السريع جزء من القوات المسلحة ويعمل بإمرة القوات المسلحة. مصدر التسليح للجميع معروف، ومصدر التسليح هو منظومة الصناعات الدفاعية هي التي تمدنا جميعا من الأسلحة. لا يوجد بيننا أي أمور تحت الطرابيزة، كل الأمور مكشوفة لبعض ونعمل سويا بيد واحدة
تحت الطرابيزة.
نعم
نهائيا.
نهائي.
ما هي طبيعة العلاقة بينك وبين الفريق أو الحمدي؟
علاقة تجمعنا الزمالة وتجمعنا الأخوة الحقيقية الحقة. طيب. أيضا يجمعنا حب السودان، حب الوطن.
أنت تعرف كل صغيرة وكبيرة فيما يخص تحركات الدعم السريع ومن أين تأتي بالمال والتسليح، بما أنك طبعا القائد العام للقوات المسلحة.
نعم.
البعض متخوف، بعض السودانيين يتخوفون من أن يكون هناك جيش داخل الجيش.
نحن من هذا المنبر نطمن الشعب السوداني بأن الدعم السريع جزء من القوات المسلحة ويعمل بإمرة القوات المسلحة. كل حركة تتم بإجراءات عسكرية معروفة تتبع فيها كل الروتين المعمول به للتحركات العسكرية.
طيب، بما أن سيادتكم تتحدث على أنكم تعلمون كل تحركات الدعم السريع، هناك تقرير مهم للحقيقة سيادة الفريق لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية بالأمم المتحدة، تحدث على أن الفريق حميدتي أرسل ما يقرب من 1000 جندي سوداني من قوات الدعم السريع لدعم خليفة حفتر في ليبيا.
هذا غير صحيح، غير صحيح اطلاقا. لم ترسل القوات المسلحة السودانية اي فرد للقتال داخل ليبيا، هنالك مجموعات تعمل مع مختلف الفصائل في ليبيا، مجموعات كانت بحكم وجودها خارج السودان، ربما كانت تعمل مع خليفة حفتر أو تعمل مع الطرف الآخر، لكن من القوات المسلحة السودانية بما فيها الدعم السريع لم نرسل أحد، ولم لم يطلب مننا أي شخص أن نرسل قوات إلى هنالك.
لم تطلب منكم مثلا دولة الإمارات إرسال قوات إلى خليفة حفتر لدعم خليفة حفتر؟ طب سؤالي، لماذا سيقول تقرير خبراء لجنة الأمم المتحدة مثل هذا الكلام عن السودان؟
كسر في الفترة الأخيرة انتحال شخصيات القوات السودانية بجميع، ربما هنالك مجموعات ومعارضة تعمل مع خليفة حفتر أو تعمل مع حكومة السراج.
ولم تطلب منكم الإمارات أو السعودية إرسال مقاتلين إلى هناك؟
لماذا يطلبوا منا ذلك؟ نحن ليس طرف في هذا النزاع.
هم طلبوا منكم في موضوع اليمن على سبيل المثال وأنتم وفيتم.
اليمن تم بمخرجات قمة عربية ودعوة لإعادة الشرعية في اليمن واستجابت له معظم الدول المشتركة في هذا التحالف.
أفضل إجماع في اليمن، يعني البعض يتحدث أنه لا يوجد قوات في اليمن تعمل إلا القوات السعودية الإماراتية والسودانية.
نعم صحيح.
لماذا تعمل حتى هذه اللحظة قوات سودانية في اليمن؟
التحالف لم ينفض وأيضا الشرعية ما زالت الشرعية في اليمن تحتاج إلى كثير من الجهود حتى تعود كما كانت. أيضا قوات الموجودة في اليمن موجودة بطلب من الحكومة اليمنية وتعمل تحت معظم القوات تعمل في مهام تأمين المهندسين الطبي، ليست هنالك قوات مقاتلة داخل اليمن.
ليس لديكم قوات قتالية داخل اليمن؟
نعم.
يعني اسمح لي سأعرض عليك وجهة نظر أخرى وهي وجهة نظر الحوثيين. الحوثيين منذ أيام ليست بكثيرة أتوا بمشاهد حية مسجلة بالطبع لجنود من جنود سودانيين مقتولين داخل اليمن أسرى وحتى أبرزوا الهويات الخاصة.
ليس داخل اليمن، هؤلاء يعملون في الدفاع مع إخوتهم في المملكة العربية السعودية في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية. قواتنا متواجدة هنالك ومعلوم هذا الأمر للجميع.
يعني هؤلاء تم أسرهم داخل حدود المملكة العربية السعودية.
نعم.
من القوات السودانية.
نعم.
بعض المواطنين السودانيين وأنا وصلتني أسئلة كثيرة في هذا السياق يقولون نحن لا ناقة لنا ولا جمل في اليمن، لماذا يذهب الجندي السوداني أو الضابط السوداني إلى اليمن؟
هذا يعني؟ هذا التزام وتحالف ارتضيناه جميعا. كثير من التحالفات القوات المسلحة السودانية شاركت في معظم الصراعات الموجودة في الإقليم، شاركت في العراق، شاركت في مصر، شاركت في لبنان، شاركت في كل المناطق الاضطرابات.
هذا الالتزام كان أيام النظام السابق. النظام السابق سقط بالفعل، فلماذا تلتزمون بالتزام يراه البعض غير مفيد للسودان من قبل النظام السابق؟
هذا الالتزام مع أشقاء وأصدقاء وإخوة لنا.
وستظلون في هذا الالتزام؟
نعم نعم.
إلى متى؟
حتى ينفض هذا التحالف.
بمناسبة الميليشيات، هل كانت هناك ميليشيات تابعة للنظام السابق وموجودة حتى هذه اللحظة، حتى أن أحد رموز هذا النظام في وقت ما قبل نجاح الثورة هدد باستخدامها ضد المعارضين؟
ليست هنالك ميليشيات معلومة.
ليست هناك ميليشيات معلومة.
نعم
نعم حتى هذه اللحظة.
نعم.
سيادة الفريق، يعني دعني أستفيد بصراحتك، أين رئيس المخابرات أو قوى الأمن السابق صلاح كوش؟
موجود خارج السودان.
خرج بعلمكم أم لا؟
بدون علمنا خرج.
نعم. هل تحاولون أن يعني تعودوا به إلى السودان لمحاكمته أم لا؟
متى ما كان ذلك ضروريا ومتى ما طلبت الأجهزة العدلية حضوره سيتم التواصل والحصول على كيفية إعادته إلى حظيرة الوطن.
وخرج كما ذكرت سيادتكم دون علمكم.
نعم.
هاربا. هل تعلمون المكان الذي موجود فيه الآن صلاح جوش؟
لا ليس بالتأكيد.
في بلد عربي ما كما يقال
أو شعر؟ ربما، لكن مكانه ليس معلوم لدينا بالتأكيد.
لم يدخل السودان بعد خروجه؟
لا
نهائيا.
طيب،
في هناك نقطة أخرى خاصة بالبشير والجنائية الدولية. سيادة الفريق، أنت تميل لفكرة، البعض يطرح فكرة تسليم البشير للجنائية الدولية لمحاكمته على جرائم حرب سابقة في دارفور وغيره وليس محاكمته داخل السودان، مع هذا الطرح؟
أبدا. نحن تحدثنا كثيرا في أن القضاء السوداني يستطيع أن يحاسب ويحاكم كل شخص. وهذا الأمر تشارك فيه جميعا هذه الرؤية، رؤية أن نعطي الفرصة للقضاء السوداني ونحن نثق فيه تمام الثقة لأنه قادر أن يعاقب ويحاسب أي أنواع الجرائم المختلفة.
قوى الحرية التغيير شريككم الرئيسي في الحكم تطالب بتسليمه للجنائية الدولية، الحزب الشيوعي وغيره بشكل رسمي تحدثوا عن هذا الأمر بتسليمه للجنائية الدولية.
الفرصة ما زالت أمام القضاء السوداني وهم أيضا أظن أن الجميع يثق في هذا القضاء، متى ما انتفت الثقة في هذا القضاء يمكن أن ينظر في هذا الأمر، لكن نحن حتى الآن نثق في قضاءنا ونثق في قضاتنا.
فيما يخص الوثيقة الدستورية كنت أقرأ فيها اليوم وهي بتتحدث عن التصدي لكل رموز النظام السابق، الفساد حظر حتى بعض الكيانات التي تنتمي لهذا النظام. سيادة الفريق، هل أنت مع فكرة حظر المؤتمر الوثيقة الوطني وحله نهائيا لا يكون له أي وجود في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد حتى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية أم لا؟
نحن في الوثيقة الدستورية تواسغنا أن المؤتمر الوطني لا يجوز أو لا يحق له العمل في هذه المرحلة الانتقالية، لكن هنالك قانون ينظم عمل الأحزاب، هنالك قضايا قد ترفع في المحاكم، المحاكم هي التي تفتي في أمر هذا الحزب.
أعزائي المستمعين، ده كان جزء من لقاء البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي مع قناة الجزيرة مباشر حول عدد من القضايا التي تمر بها البلاد، وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا أن نستضيف الدكتور عباس التجاني عشان يحكي لنا عن إمكانية وفرص السلام والعدالة في السودان وفي دارفور بشكل خاص. فأهلا ومرحبا بك الدكتور عباس التجاني.
أنا سعيد جدا بالحديث في هذه المحطة التي عملت في ظروف وفي أوقات صعبة وتناولت بجراءة عدد من القضايا والموضوعات من الأهمية بمكان. الموضوع المطروح في الطاولة، موضوع العدالة الانتقالية في الوقت الراهن وعلى غطر السلام، هي واحدة من المطلوبات الحقيقية، لأنه الثورة اللي انتصرت في السودان في 11 أبريل الشعار بتاعها الأساسي حرية سلام وعدالة. المناطق شهدت نزاعات، شهدت إشكالات مختلفة جدا، انتهاكات جسيمة على مستوى حقوق الإنسان، الطروما عالية جدا، تدمير ممنهج لسبل كسب العيش في بعض المناطق زي ما حصل في دارفور وجبال النوب والنيل الأزرق، تشريد، تنزيح، عدم إيجاد فرصة. التشريح للوضع الموجود بالشكل ده في السودان محتاج لعدالة انتقالية عشان نحقق سلام يكون مستقر. بالضرورة يتم إعادة هيكلة المؤسسات، وإعادة هيكلة المؤسسات وحدها وبناء المؤسسات ومراجعة قوانينها وأوامر تأسيسها، وإيجاد فرص متساوية لكل التباين بتاع السكان في السودان لامتصاص النزاعات القائمة على الـ على الـ على الهوية أو التراكمات الناتجة عن النزاع أو الناتجة عن النزاعات المختلفة في مناطق مختلفة. لأن الخلل في بناء الدولة ذاته ما لم يعد بناء الدولة بشكل كويس وبناء هذه المنطقة بشكل كويس ما بتتحقق عدالة. العدالة في توزيع الفرص والوصول لحق العمل بغض النظر عن إن الانتماء سواء كان
كويس
مناطق أو جهوية أو الآخر.
الأول شنو؟ السلام ولا العدالة؟ بياخد أولوية شنو؟ السلام ولا العدالة؟ أنتوا كناس شغالين في البيس، التحديات بتاعة السلام شنو؟ لأنه العدالة برضو ممكن تكون واحدة من التحديات بتاعة السلام، والسلام ممكن يكون واحدة من التحديات بتاعة العدالة. الأولوية في الوقت الراهن للناس شنو هي؟ هل هو سلام ولا هو عدالة؟ الضروري شنو؟
أنا أعتقد أنه المرحلة الضرورية في المرحلة الحالية أنه الوضع انتقالي، وعشان يتحقق سلام بالضرورة يتحقق وزين الوضع الانتقالي، وزين هذا الوضع الانتقالي بتبدأ العملية بتاعة العدالة الانتقالية نفسها. لكن تظل الأولوية للسلام. السلام بيعني شنو؟ بيعني مش وقف الحرب وبس، بيعني الوصول لاتفاق مع الأطراف المختلفة في السودان سياسيا. الوصول لاتفاق ده وفقا للوثيقة الدستورية أو الإعلان السياسي بغض النظر عن التباين بتاع آراء الناس، لكن بالنسبة للناس العاملين في مجال السلام ضرورة حقيقية إنه يحصل سلام، وده فيه إشارات واضحة في تقديري. كل الأطراف من الكفاح المسلح طلعت بيانات وأعلنت وقت إطلاق نار. الأطراف بتاع السلطة الانتقالية التزمت وطلعت بيانات بأنها وقت إطلاق النار، وده بداية العملية بتاعة السلام بدأت. الجلوس في عدد من الجلسات بتاعة التفاوض لإدارة هذا النزاع وكيفية الخروج بتسوية سياسية، ده جزء من العملية بتاعة السلام. إشراك الأطراف في العملية السياسية الانتقالية في المرحلة بعد التفاوض هي مهمة جدا في المرحلة الحالية.
يعطوا أطراف
اللي هي الأطراف المرتبطة ارتباط مباشر بالنزاع الموجود الحالي في السودان، اللي هو النزاع السياسي الموجود، وجود تسوية سياسية في السودان ضرورة، اللي هي الأطراف بتاعت الكفاح المسلح والقوة المدنية الموجودة على السلطة الانتقالية. يعني كل هؤلاء الفاعلين سياسيا في المرحلة الراهنة في السودان في فترة الانتقالية دي بالضرورة تحصل تسوية سياسية تخط مبادئ بتاع التسوية شاملة في السودان، وهي مبادئ وأسس لسلام دائم وشامل في السودان في المرحلة الجاية. قال له ده بالاستثناء.
يعني هنا ما في مشكلة هسي بتكون في ناس كتار جدا بيقولوا إنه الاتفاقيات في السودان بكثرتها يعني توقعت اتفاقيات كثيرة جدا في السودان، لكن ما في اتفاقية قدرت تحقق فريق حقيقي. في ناس بيفتكروا إنه الضحايا نفسهم هم مفترض يكونوا جزء من العملية بتاعة التفاوض نفسها، ده بضيف قدر شنو للناس في القصة بتاعة السلام والقصة بتاعة الهناية؟
ده بضيف لهم أصحاب المصلحة الحقيقيين المتأثرين بشكل مباشر سواء كان نفسيا أو جسديا أو اقتصاديا أو اجتماعيا من التأثيرات بتاعة الحرب اللي بتكون قاعدة في واقع محدد. وجودهم كجزء من فريق التفاوض أو وجودهم كجزء من الطاولة بتاعة التفاوض في المرحلة بتاعة السودان الرهنة، المرحلة الانتقالية من الضرورة مثلا، فيما يتعلق بالقضايا بتاعة اللاجئين، فيما يتعلق بالقضايا بتاعة النازحين، فيما يتعلق بقضايا التعويضات، فيما يتعلق بالقضايا بتاعة المفقودين أثناء فترة الحرب، سواء كان مفقودين قطريا بالضرورة يكونوا جزء من القضايا المطروحة في التفاوض وتكون جزء من الوثيقة بتاعة التسوية السياسية وكيفية معالجة المسألة دي لكل السودانيين تم فقدهم في مناطق مختلفة. التنزيح والتشريد الداخلي تم للناس بالضرورة يتم تناوله ويكون جزء من الوثيقة بشكل حقيقي. صحيح اتوقعت اتفاقيات وتقريبا عدد أكثر من 40 اتفاقية خلال 30 سنة فاتت من النظام البائد، لكن ما تم تنفيذ الاتفاقيات دي بالشكل المطلوب. ومش لتحديات، التحدي الأساسي في كل الاتفاقيات ما في يعني نيفاشة واحدة من الاتفاقيات صمدت لمدة 4 أو 5 سنوات وأدت إلى انفصال الجنوب لتعنق طرف من أطراف الاتفاق، لأن العقلية والعقلية اللي كانت بتدير الدولة والعقلية اللي بتدير الملف تحت السلام بتمت المعالجة تحت الملف من وجهة نظر أمنية وعسكرية، والحروب تم إدارتها من وجهة نظر أمنية وعسكرية، ما كان في وجهة نظر سياسية لنقل السودان لمرحلة مختلفة، لأنه كان نظام بيفتش ومن الحرب دي بيضمن الديمومة بتاعته، لأن الفاتورة بالنسبة له بتاعت الحرب هي فتحت مجال كبير جدا لتجارة مختلفة عندها علاقة بتجارة بتاعت السلاح لأشكالات مختلفة جدا، وفتحت ملفات جديدة، لأنه طيلة ما في مجتمع دولي وفي فاعلين تانين بيدفعوا الفاتورة بتاعت الهيومانتيرين ايد بتاعت الدعم الإنساني هم حيستمروا في الحرب. لكن العقلية نفتكر في الفترة الانتقالية بعد نجاح الثورة السودانية إنه تغيرت الناس القاعدين على مستوى السلطة في مجلس الوزراء بالضرورة والمجلس السيادي إنه يكون الطريقة والمنهجية بتاعت التفاوض وإدارة النزاع تكون مختلفة. الوثيقة المانديت الأوجد المجلس العسكري أو المجلس السيادي والأوجد مجلس الوزراء الوثيقة الدستورية الانتقالية دي خطت مهام معينة من ضمنها ملف السلام في 6 شهور، ونحن اللي نتكلم في الشهر الرابع من توقيع الاتفاقية، وما تبقى من 6 شهور حوالي 2.5 شهر، ولسه التفاوض يتأجل ل 15 ديسمبر في المرحلة الجاية. إذن في تعقيدات كثيرة جدا في الملف ده نفسه، ودخل من ناحية بتاع التواريخ وخارطة زمنية لتنفيذ الاتفاقية نفسها في خلال 3 سنوات أو الوثيقة الدستورية في خلال 3 سنوات، اللي هي تهيئ الوضع ده لمرحلة انتقال ديمقراطي. لو دي كانت الروح في إنه تنتقل المسألة دي لمرحلة جديدة، ده تبيعني بالضرورة إدماج ووضع جزء من المانديت بتاع التفاوض كل القضايا المعقدة في السودان، سواء كانت قضايا عندها علاقة بالتنوع، قضايا عندها علاقة بإدارة الدولة، قضايا عندها علاقة بحقوق تاريخية بتاع الناس، قضايا عندها علاقة بالنازحين، عندها علاقة باللاجئين، عندها علاقة بالمشردين، عندها علاقة بالمفقودين، قضايا العدالة كلها بالضرورة يتم مناقشتها في فترة التفاوض، لأنه المهمة الأساسية للحكومة الانتقالية الراهنة الوصول بالمرحلة دي لمرحلة تعاد الدستور، اللي هي الدستور الانتقالي، الدستور اللي يتم مناقشته والمؤتمر الدستوري المفترض يعقد بنهاية الفترة الانتقالية، مفترض يكون هو الهدف الاستراتيجي من التفاوض عشان نتفق على قواعد دستورية وقانونية تمنع النزاع مستقبلا عشان يتحقق السلام. ده مع وجود 3 سنوات، مع وجود الاتفاق بتاع السلام لو تم خلال الفترة الانتقالية تتناش طوالي وتتشكل الآليات والأدوات اللي بتكون منسجمة مع السياق السوداني، المنسجمة مع الأعراف والعادات والتقاليد السودانية وطبيعة النزاع في السودان فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، منها سواء كان جبر الضرر، تغيير المؤسسات، النظر في القوانين وإصلاح القانون، الإصلاح القانوني، الإصلاح المؤسسي، تكوين لجان حقيقة ومصالحة وإلى الآخر، لأنه ده لمن يوصلنا لمرحلة الدستور أو مرحلة المؤتمر الدستوري تكون كل القضايا دي تناقشت والقضايا قدام القضاء ويكون كل الأطراف أثرت بالنزاع إنها عرفت حقوقها وين.
التحديات بتاعت السلام في دارفور شنو؟ يعني العقبات والتحديات، المشاكل اللي ممكن تقابل العملية بتاعت السلام نفسها في دارفور شنو؟
أكبر تحدي لقصة السلام دي في دارفور الانتشار المفرط للسلاح في المنطقة بتاعت دارفور، والهشاشة بتاعت الوضع في الدول المحيطة بالسودان أو محيطة بإقليم دارفور. الوضع الهش جدا في ليبيا، الوضع الهش جدا في تشاد، الوضع الهش جدا في إفريقيا الوسطى. ده وانتقال السكان والمجاعات السكانية المشتركة والسكن عبر الحدود دي ممكن تكون مهدد ليه بشكل أو بآخر للعملية بتاعت السلام. ما لم إنه تتحلى الأسباب الجذرية للنزاع في السودان ودارفور ما دي تعذر عن السودان وتتعالج في إطار السودان الواحد. المثل اللي مثلا عنده علاقة بالهوية، المثال عنده علاقة بالأرض، المثال عنده علاقة بشكل الحكم، المسائل اللي عنده علاقة بالتقسيمات الإدارية. ما لم تتحل المعضلة أو المعادلة بتاعت كيف يحكم السودان، إنه النزاع واحد من التحديات الحقيقية لتنفيذ السلام في السودان. التحديات على مستوى المتأثرين إنه في أكثر من 2 مليون ناس، وفي مناطق مفترض يعيدوا توطين الناس، وفي مشروعات بدأت بدأت على التوطين لكن المشروعات دي لسه برضو ضعيفة أو خطيرة في بعض المناطق تم تنفيذه وكان في اتفاقيات أبوجا واتفاقية الدوحة. أول المجهودات اللي بتقوم بها منظمات المجتمع المدني المختلفة في عدد التوطين والعودة الطبيعية للمناطق اللي انحدروا من النزاع، لأنه في انتشار وفي عدم كنترول، لأنه النزاع بيخلي المنطقة الوجود بتاع الدولة حيكون ماسيش. بناء المؤسسات القومية بشكل حقيقي سواء كانت الأمنية أو العسكرية أو القوات النظامية المختلفة لإعادة فرض دولة القانون. ما لم يكون في فرض لدولة قانون في منطقة دارفور السلام برضه يكون هش لو بقى. يعني المسألة بتاعت العودة الطبيعية للاجئين القاعدين في شمال تشاد وفي الشرق الوسطى وفي جنوب السودان، ما لم يكون في مشروعات حقيقية المسألة دي برضه ممكن تكون مهددة. ما لم يكون في مشروعات تنموية حقيقية، يعني أزمة دارفور كعملية السلام عشان تمتص الجزء من المشروعات التنموية الضرورية في دارفور اللي هو البنية التحتية اللي عندها علاقة بالطرق وبتوليد الطاقة، لأن جملة الاثنين مليون القاعدين ديل بالضروري يعودوا لدورة الإنتاج اللي هو عبارة عن مزارعين وناس منتجين في القطاع التقليدي.
أعزائي المستمعين، ده كان الدكتور عباس التجاني بيحكي عن تفاصيل فرص وإمكانية السلام والعدالة في السودان وفي دارفور بشكل خاص. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.